الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل الدعاء أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. أعوذ بك من شر ما عملت، يعني مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ومن شر ما لم أعمل أن أعمله وألابسه، فإن المؤمن يسأل ربه أن يسدده وأن يهدي قلبه ولسانه وأن يصلح حاله وعمله، فلا يقع في شيء مما يسخطه الله تبارك وتعالى عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. أعوذ بك من زوال نعمتك، يعني أن ترتفع عنه نعمة الله عز وجل، سواء كانت هذه النعمة من النعم الدنيوية أو كانت من النعم الدينية. من النعم الدنيوية كأن يكون هذا الإنسان قد زال عنه ما هو فيه من الغنى، أو زال أو هلك ما عنده من مال، أو هلك ما عنده من ولد، أو ذهب ما عنده من علم فنسيه. نعم. وكذلك أيضا النعم الدينية، نسأل الله العافية، كأن يكون الإنسان على خير واستقامة، ثم بعد ذلك يحصل له تحول وتغير فيفتن في دينه. ونحن نسأل الله عز وجل دائما، نقول: ربنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وتحول عافيتك. تحول العافية بمعنى أنها تنتقل فيصير من حال إلى حال، هذا هو التحول، فيتحول من الغنى إلى الفقر، ويتحول من العافية إلى المرض، ويتحول من الاستقامة إلى الانحراف أو نحو ذلك. زوال النعمة أن ترتفع، وتحول العافية أن يعقب ذلك أضداده فيصير إلى حال تقابل هذه الحال. نعم. وفجاءة نقمتك بمعنى أنه يقع له المكروه من غير مقدمات، وجميع سخطك، وهذا يشمل كل ما يمكن أن يصدق عليه ذلك مما ذكر ومما لم يذكر، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: اللهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقلنا إن هذا يدل على الملازمة والمداومة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وقد مضى الكلام على ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبينت المراد بالعجز والكسل والفرق بينهما، وكذا البخل والهرم. قال: وعذاب القبر، وهناك قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. كل ذلك مضى الكلام عليه. ثم قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. آتي نفسي تقواها، أضيفت التقوى إليها لملابستها لذلك، كما قال الله عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها، فأضاف الفجور إليها وأضاف التقوى إليها لأنها تلابسه. اللهم آتي نفسي تقواها، يعني ارزقني التقوى، وزكها أنت خير من دساها. زكها بمعنى أن تكون النفس زكية، وذلك بالتخلي عن الأوصاف التي يسخطها الله عز وجل، والتحلي بالأوصاف الكاملة. وقد مضى في التعليق على كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله من كتاب العبودية، وفي الكلام على تزكية النفوس في بعض الدروس المتعلقة بهذا، أن حقيقة التزكية تنتظم ما يقوله اليوم أرباب التربية من أن ذلك يكون بالتخلية والتحلية، يعني تنقية المحل وتحلية المحل. تنقية المحل بمعنى أن ذلك مثل الدغل، يعني النباتات الضارة لما تكون في الزرع، فلا بد من تنقيته، لا بد من إزالة هذه الطفيليات والأشجار والنباتات الضارة. هذا تنقية المحل ويكون قابلا. وأما التحلية فهي غرس المعاني والأوصاف والأخلاق الكاملة في النفس، وهذا هو المقصود لذاته. وأما الأول فهو مقصود لغيره، لأنه لا يمكن أن يحصل الزكاء حقيقة إلا بهذا. ولهذا كانت التزكية تعني التطهير، ولهذا يقال زكاة المال، فإنها تطهر النفس وتطهر المال، ويقال أيضا بمعنى النماء، وذلك كما سبق بالتحلي بما يحبه الله عز وجل من الكمالات. فهنا اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا ويعلمنا هذا الدعاء، وذلك لأن التزكية إن لم يكن عون من الله عز وجل للعبد في تحققها وتحصيلها فإنه لا يحصلها. ولهذا يقول الله عز وجل في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا فضل من الله عز وجل، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص وأن يبذل الأسباب الموصلة إلى ذلك، وأن يتباعد عن كل سبب يوقعه في الأمور التي تنافي تزكية النفوس، إضافة إلى الضراعة إلى الله والإخبات والإلحاح على الله عز وجل بالدعاء أن يرزقه التقوى وأن يزكي نفسه. أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولهذا الله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم، وعاب على الذين يزكون أنفسهم، قال: بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية تقال لإطلاق الوصف بالزكاة على الغير، كان يقال فلان أنا أزكيه، فلان طيب وتقي وصالح، نقول إن كان ولا بد أحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، فالله أعلم بمن اتقى. وتكون التزكية بإصلاح النفوس وإقامتها على الصراط المستقيم والتخلي عن الرذائل. فكلما كان الإنسان أكثر تخليا عن الأوصاف المذمومة وتحليا بالأوصاف المحبوبة لله عز وجل، كلما كان أكثر زكاء تزكو نفسه، يحصل له الطهر ويحصل له النماء، فيشرق القلب وتنجلي عنه تلك السحب أو الأغطية والأغشية التي تغشيه وتغطيه، فتكون كران، ثم يشرق الوجه ويظهر عليه أثر ذلك، نعم، ثم بعد ذلك يظهر آثار هذا على الجوارح، فيعمل الإنسان بطاعة الله عز وجل ويجتنب المعاصي. فإذا كان ذلك سجية له راسخة فإنه لا يحتاج معه إلى كبير مجاهدة، لكن يحتاج إلى مجاهدات في البدايات حتى يكون ذلك سجية للنفس. قال: أنت وليها ومولاها. اللهم من يعوذ بك من علم لا ينفع، يعني لا ينفع صاحبه، ما يظهر عليه أثر العمل، ما الفائدة من العلم إذن؟ أو لا ينفع أيضا، لا ينفع الآخرين، إنسان يختزن العلم عنده ولكنه لا يبذل منه شيئا، يأتي كأنه واحد من العوام، كأنه لم يعلم شيئا، فما فائدة العلم إذن إذا كان لا يظهر أثره على الإنسان ولا يزكي هذا العلم بإشاعته وبثه في الناس؟ فهذا علم لا ينفع. وكثير من الناس يدرس العلوم الشرعية ولكنك لا ترى أثر ذلك عليه في سمته وهديه ودله وصلاحه وعمله وحاله، والله المستعان. فهذا العلم الذي لا ينفع. ومن قلب لا يخشع، يكون القلب قاسيا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهذا يستعاذ منه، فينظر الإنسان في حاله هل يخشع قلبه عند ذكر الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهل هو بهذه المثابة؟ قال ومن نفس لا تشبع. لا تشبع بمعنى أنها لا تزال في حال من الطلب بنهم وشرح، فهو يطلب دائما الزيادة من هذا الحطام، من هذه الدنيا، مهما أعطي فهو يطلب المزيد. فهذا خلاف القناعة التي هي من الأوصاف الكاملة. فمثل هذا لو كان عنده مثل أموال قارون فهو دائما يطلب، دائما في تطلع إلى ما وراء ذلك، فمهما أعطي فإن نفسه لا تشبع. فهذا نسأل الله العافية. قال ومن دعوة لا يستجاب لها، كل هذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة إنما ردت، دعاء هذا الإنسان إنما يرد لأمور قامت به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول يا رب يا رب، و مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالحلال عنده ما حل في اليد، فهو يأخذ المال من حله ومن غير حله، المهم أن يجمع من هذا المال وأن ولا يبالي بما وراء ذلك. فهذا من أعظم موانع الإجابة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.